الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من اهتدى بهديه وسار على فرجه يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، أحييكم في اليوم 20 من شهر رمضان المبارك، تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة، الحلقة 20 من برنامجكم اليومي الرمضاني ومضات أو وميض الجمر في التاريخ الإسلامي للحركات المجوسية، سوف نسلط الضوء عن حركة من الحركات المجوسية التي يعني كان لها أبلغ الأثر في كثير من الحركات التي أعقبتها، وهي حركة إسحاق الترك الذي قتل في سنة 140 هجرية. فنحن نعرف أن الكيد المجوسي بدأت أول مكائده للإسلام عندما خطط هذا الكيد لاغتيال عمر الفاروق رضي الله عنه على يد أبي لؤلؤة المجوسي، والذي للأسف يزار قبره في إيران، وبمساعدة الهرمزان الفارسي حاكم الأحواز العربي الذي كان يعرف بنقض المواثيق والعهود مع المسلمين أثناء فتح الأحواز، ثم وقع في الأسر وأتي به إلى خليفة المسلمين عمر الفاروق رضي الله عنه، وأسلم خيفة حقيقة تقية في هذا الجانب. وكذلك وقع في الأسر جفينة النصراني الذي تآمر مع أبي لؤلؤة والهرمزان، فكان ما كان من أبي لؤلؤة حينما قتل سيدنا عمر رضي الله عنه في القصة المشهورة ذكرناها في حلقات سابقة. كل ذلك حقيقة يدل على أن رغم العدل والمساواة الذي اشتهر به عمر، إلا أن كيد المجوس عجيب. فكان المجوس غدرات يعني أخرى تدل على أن غدرات مجوس اليوم ما هي إلا موروثة من سلف لهم، كغدرهم مثلا بمجزاءة ابن ثور والبراء بن مالك الذي لو أقسم على الله لأبره حينما تم فتح الأحواز. في كذلك يعني بلغ من حقدهم أنهم يكرهون حتى من يتسمى يعني بكل شخص سبب لهم هزيمة، مثل لما نذكر يعني قصة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم وجهوا الجيوش السامية، فهم يكرهون حق هذه التسمية، وكلما قوت شهوتهم ظهر مكنونهم وحنينهم لأوطانهم في البلاد الإيرانية، وأظهروا شتم العرب والنيل منهم ومن دينهم. فلذلك قامت سلسلة من الثورات في فارس غضبا لمقتل أبي مسلم الخراساني، وقد ذكرنا ذلك في 4 حلقات أو 5 حلقات سابقة، ذكرناها في الحلقات السابقة. لماذا؟ لأن نريد أن نبين أنها استمرت، ولعل حركة سنباذ الذي ادعى أن أبا مسلم الخراساني لم يمت بل اختفى وأنه سيعود لكن المنصور هزمه. نعود أيضا إلى حركة البهاء فريد الذي جعل من المجوسية أو عدل المجوسية، يسمونها المجوسية المعدلة، والتي سبقت حركة سنباذ، حيث قامت بعد ذلك حركتان مجوسيتان تأثرت بها مثل حركة إسحاق الترك الذي نحن بصدد الحديث عنها. فلا شك بأن محور هذه الحلقة سيكون عن إسحاق الترك، أحد دعاة أبي مسلم الخراساني، والذي قام بعد ثورة سنباذ بسنتين قامت حركات أخرى. لكن يهمنا أن الخليفة أبو جعفر المنصور تنبه لهذه الحركات، والأسف أن التي بعد أضعفت الدولة وفي بدايتها لكن سرعان ما التقطت الأنفاس، مثل حركة محمد النفس الزكية وأخي إبراهيم ابن عبد الله بن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب، الذي ثار محمد نفس الزكية في الحجاز وإبراهيم ثار في البصرة، وكلها ذكرتها مفصلة في أطلس تاريخ الدولة العباسية. وثار أيضا على الخليفة المنصور الراوندية الذين قالوا بماذا؟ بألوهية المنصور، ولكنه تغلب عليهم، وقد ذكرنا ذلك بالأمس. أما محور حديثنا اليوم حركة إسحاق الترك، فهم كما قلنا هم أتباع أبي مسلم الخراساني، وقيل أن أبا مسلم أرسله لغرض بث التنظيم السياسي في بلاد الترك. وقد يعني استغل إسحاق الترك سوء العلاقة بين والي خراسان خالد بن إبراهيم الذهلي وأبي جعفر المنصور، فأعلن التمرد على الخلافة العباسية، لكن خالد بن إبراهيم قتله في عام 140 هجرية، بينما تذكر بعض الروايات أن إسحاق الترك ادعى الإمامة بين الأتراك في بلاد ما وراء النهر، طبعا مواطن الأتراك، وقال إن أبا مسلم الخراساني من الأنبياء وبعثه زرادشت. في المجمل حقيقة هو يعد من الذين عينهم أبو مسلم الخراساني للدعوة العباسية في انطلاقتها، ونسبه بعض المؤرخين إلى ولد يحيى ابن زيد ابن علي. فلما قتل أبو مسلم الخراساني ثار إسحاق الترك وهرب مع أتباعه لبلاد ما وراء النهر، اللي كما قلنا في هذا المكان في كتابي التصريح الفرق والمذاهب، كما هو واضح من خلال هذه الخريطة في المثل أمامنا. وادعى أن أبا مسلم لم يمت، بل أنه مختبئ في جبال الري طهران، وأنه سيعود وينقذ الناس من الظلم، وأنه نبي أرسله زرادشت. ولذلك اتخذ إسحاق في دعوته اللون الأبيض شعارا لحركته. وقد طبعا سمى يعني أصحاب إسحاق الترك بعض المؤرخين بالمسلمية نسبة إلى أبي مسلم الخراساني، ويذكر ابن النديم صاحب كتاب الفرس أن أفكار هؤلاء استمرت بينهم في هذا الإقليم حتى القرن الرابع الهجري، خاصة في قرية يقال لها فريا، وهي قريبة من موضع يقال له بلخ أو مدينة بلخ المشهورة، وقد ذكرناها في قصة البرامكة. وأفكارها استمدت يعني استمرت في بلخ كما يقول بعض المستشرقين حتى القرن السادس الهجري. إذن هذه الحركات المجوسية تبين لنا، ليست يعني الحركات المجوسية تبين لنا أيضا ليس هي مقتصرة على الفرس، إنما على مجموع الموالي. فبدلها نجد أن حركة إسحاق الترك تؤكد على أن المجوسية أيضا حاولت أن تحيي الجانب المجوسي في بعض المناطق التركية التي لا زالت تدين بعضها بالمجوسية، كما هو الأمر في أذربيجان وهي تركية في يعني أساسها. إذن كانت يعني الدعوة المجوسية هي دعوة إيرانية أكثر منها ما نسميه نسبة إلى إقليم فارس الذي اصطلح عليه الجميع. ف فارس هو الإقليم، ولكن المجموع الشامل لهذه كلها يعني مناطق الإيرانية، وتدخل فيها تحت مسميات متعددة، لعل من أبرزها كما قلنا أن هذا الجزء كان خاضعا في تلك الفترة. وكما يعني هو معروف أن هذه الحركة المجوسية التي وصلت إلى أرض الترك تبين أن المخطط المجوسي الإيراني أو الفارسي سميه ما تريد، كان يريد أن يهيج جميع القوميات الأخرى، بدليل أننا نجد أحيانا يضربون على وتر في مناطق الأكراد لتهيجهم في جانب الثورة على الدولة العباسية. لكن في المحصلة النهائية نجد أن أبا جعفر المنصور تنبه لمثل هذه الحركات، ومنذ أن بدأ حقيقة أن يعني أو وجه إلى تأسيس أو بناء مدينة بغداد، وهو يضع في اعتباره أن الخطر المجوسي هو خطر محدق به لا محالة، وأن الأمر يحتاج منه إلى قوة وإلى حزم وإلى بث عيونه لمعرفة الأخبار التي تتحرك بين حين وآخر لإضعاف الدولة، ولا سيما أن هذه الحركة المجوسية حققت ما تريد، أوقفت مد الفتح الإسلامي الذي كان على عهد الخلفاء الراشدين وكذلك بعهد الخلفاء بني أمية. الآن أصبح العباسيون لا هم لهم إلا في المحافظة على الثغور، وأيضا مدارات أن تقوم دويلات بالانفصال، وهذا ما جرى يعني وما تجرعته الدولة الإسلامية من هذه الحركات المجوسية التي قامت في العصر العباسي. سوف نتعرف إن شاء الله في حلقات قادمة على أيضا حركات مجوسية أخرى، على حركات ألهبت الصراع مرة أخرى، على حركات استطاعت أن يعني أن تبث وتنشر الفكر الباطني في الدولة الإسلامية. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.